الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الخير فلعنت دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم احفظني أجمعين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأدلة اللفظية الوارد خاصا في خصوص تصدي المرأة للقضاء وللإمارة وللإفتاء، أصل الكلام هنا كان، لكن خب أكثر الكلام الآن أساسا ومحورا هو الإمارة، لكن لما نتعرض للروايات نجمع بين كل الروايات. قلنا هناك رواية مفصلة أوردها الشيخ الصدوق قدس الله سره منفردا تارة في أواخر كتاب الفقيه في باب النوادر، وأخرى في كتاب الخصال بعد لم يذكره في الفقيه أصلا. طبعا الرواية الأولى مذكورة في الخصال أيضا، وهذه الرواية التي أوردها في كتاب الفقيه بعنوان وصية النبي، وتلك الرواية الثانية في الخصال عن الإمام الصادق على أمر الولي أبي الباقر، عن الإمام الباقر سلام الله، عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر سلام الله سلامه عليه. طبعا رواية جابر عن الباقر عليه السلام مفصلة جدا، وهذه الرواية انصافا لا بأس بدراستها، لكن خب وقتنا الآن لا يسعني ذلك، وإلا الرواية فيه فقرات كثيرة، وحاصل هذه الرواية بطولها وتفصيلها وجود فوارق بين النساء والرجال في الأحكام الوضعية وغير الوضعية، يعني ما هي الأحكام التي تختص بالرجال ولا تجري في النساء، أحكام خاصة بالنساء وأحكام خاصة. و رأيت بعض الكتب أيضا بعنوان الفوارق بين الرجل والمرأة، أكثر الاعتماد على هذه الرواية، ولذا إنصافا أنا في تصوري لو تدرس الرواية دراسة مفصلة أكثر تفصيلا مما ذكرنا سندا ومتنا، وكل فقرة من فقرات الرواية تدرس بحالها، يعني تجمع بقية الروايات فيها، لأن هذه الفقرات من الرواية في كل فقرة توجد، مو في كلها، في كثير منها توجد روايات خاصة فيه، فجميل أن الإنسان يجمع هذه الأبواب ويكون بمنزلة الشرح لهذه الرواية المفصلة الدالة على فوارق بين الرجل والمرأة. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين. ولكن ذكرنا سابقا حسب القواعد العلمية المعروفة عندنا، حصول الوثوق بهاتين الروايتين في غاية الصعوبة والإشكال، مضافا إلى ضعفها إسنادان، ضعفها سندان ومصدران، مضافا إلى ذلك شواهد تؤيد صدور مثل هذه الروايات المفصلة عن رسول الله هو عن الإمام الباقر قليلة الآن. نعم، الذي يخطر بالبال العلم عند الله سبحانه وتعالى أن هناك أحد الأشخاص، الآن لا نستطيع أن نشخصه في هذين الإسنادين، أحد الأشخاص جمع طائفة من الروايات المروية عن رسول الله أو منسوبة إلى رسول الله وجعلها بإسناد واحد بعنوان يا علي يا علي، فلذا بناء على هذا لابد من ملاحظة كل فقرة في نفسها. وأما هذه الفقرة التي أضب النسبة لوصية النبي العلي، هذه الفقرة التي الآن محل الكلام، نتصور أن ذاك الشخص أخذ قسما لا بأس به من رواية جابر، يعني تلك العبارات تقريبا مع تغيير ما ومع بعض التقديم والتأخير، طبعا هذا المقدار الذي الآن في وصية النبي لعلي تقريبا ثلث رواية جابر، رواية جابر أطول منه، فوصية النبي العلي صلى الله عليه عبارة عن مجموعة من الروايات جمعها الشخص. وأما هذه الفقرة بالذات مصدرها واضح لدينا، وهو رواية جابر بن يزيد الجعفي رحمه الله عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لكن المشكلة، كل المشكلة، أن هذه الرواية أيضا سندا ليس نقيا، وخصوصا وبلحاظ المصدر رواه بعض الأخباريين البصريين من السنة الغلابي باسم محمد بن زكريا أو زكريا بن محمد الغلابي البصري رواه، وبقية الإسناد في إبهام جعفر بن محمد بن عمار أو عماره، ومحمد بن عمار مشترك ومعرفته صعبة هنا جدا. فلا ندري هل بالفعل وضعت تلك الرواية المفصلة عن لسان الإمام الباقر أم في شيء مختصر كان موجود وزادوا فيه الآن، وحصول الوثوق بها بهذا الترتيب في غاية الصعوبة والإشكال. هذا بلحاظ المصدر والسند. نعم، اشتهر على ألسنة العلماء أنه ضعف الإسناد ينجبر بالعمل، وهنا بما أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية فهو مجبور. أما بخدمتكم، أولا عمل الأصحاب بالرواية هذه، طبعا تلك المسألة المعروفة أن عمل الأصحاب جابر أم لا، كاسر أم جابر، أم جابر وكاسر أم ليس جابر ولا كاسر، أم فيها تفصيل ليس كاسرا ولكنه جابر. نحن ذكرنا أن هذه الأبحاث بهذه الصورة التي طرحت عند الأصوليين من أصحابنا وغيرهم من المعاصرين في الواقع مخدوشة صغرا وكبرا، وشرحنا مفصلا أن مسألة الانجبار والكسر والجبر كيف طرحت، يعني نحن نعتقد أن مثل هذه المسائل لابد أن تدرس من عللها وأسبابها، بدل أن نتعرض هل شهرة جابرة الأولى، تعرضنا مفصلا أصولا ما كيف حصلت هذه الفكرة عند الطائف. ابتداء لابد أن ندرس كليا كيف حصلت هذه الفكرة، فكرة الجبر والكسر وأن العمل كاسر أو جابر، متى حصلت هذه الفكرة عند الطائف، وهل هذه التي حصلت عند الطائفة أسسها ودلائلها ونقاط الموجودة فيها ما هي، ثم هل يمكن قبولها أم لا. هذا بحث كبروي. وأما البحث الصغروي، أن في هذه المسألة وقع الجبر أم لا، في هذه المسألة بالذات شهر موجود أم لا. نحن سبق أن شرحنا في كثير من المسائل الفقهية، مع الأسف هذه الفكرة الشهرة جابرة أو كاسرة صغراً في كثير من الموارد مخدوشة، ليس هناك شهرة، يتصورون أن هناك شهرة ليس هناك شهرة، أو يتصورون أن السنة ضعيفة ليس السنة ضعيفة. أما كيف ما كان، المسألة تحتاج إلى البحث الصغروي في مواردها، البحث الكبروي أشرنا إليها في الأصول. وأصولاً يشبه أن تكون هذه المسألة من سنخ القضاء الخارجية لا من سنخ القضاء الحقيقية، يعني كل مورد المورد لا بد أن نلاحظ. في جملة من الموارد شواهد موجود على الجهر، وفي جملة من الموارد لا توجد، فبحسب المورد لا بد أن يحسب. وأما بالنسبة للمقام الأول، فقد أشرنا إجمالا أن أصحابنا القدماء كيفية عملهم بالروايات كانت على أساس قبول الرواية عند المشايخ وشهرة الكتاب وشهرة النسخة، وخصوصا اعتماد على المشايخ والتلقي منه. هذه الظاهرة اختفت تدريجا من زمن العلامة، خصوصا أن العلامة طرح فكرة تنويع الحديث وتربيع الحديث، جعل الحديث أربعة أقسام، الصحيح والحسن والضعيف والموثق إلى آخره، وقبل طائفة دون طائفة. حينئذ الفقهاء المتأخرون عن العلامة كالشهيد الأول والشهيد الثاني وجامع المدارك وصاحب المدارك والمعالم إلى آخره، يعني في الواقع من القرن الثامن فما بعد وجدت هذه المشكلة، لأن سابقا في الفكر الشيعي ما كان هذه المشكلة موجودة. وهذه المشكلة عبارة عن أن قدماء الأصحاب حسب موازينهم اعتمدوا على رواية،
متأخر الأصحاب حسب موازينهم لن يجدوا تلك الرواية حجة. أصل المشكلة هنا وجودة. مثلا رواية في الكافي موجود سندا ضعيفة لكن عمل بها الأصحاب، لكن ليس معنى ذلك أن الأصحاب عملوا اعتباطا بلا دليل، بإصطلاح العراقيين قطر، لا، أنه قطرة عمل بهذه الرواية، لا، بلا نكتتين نكات خاصة عندهم في الحجية عملوا بتلك الرواية، لكن تلك النكات تغيرت عند المتقدمين، معايير الحجية تغيرت عند المتأخرين. معايير لما تغيرت خب وجد صار شنو مشكلة، روايات مقبولة عند القدماء على هذه المعايير ليست بحجية. فلذا جملة من العلماء كشهيد الثاني والأول غيره آمنوا بأن شهرة العمل برواية تجبر الضعف، فمرادهم من الضعف ضعف على مبنى العلام، لا ضعف على مبنى صاحب الكتاب. يعني أصل النقطة أن هذه الرواية ضعيفة عملنا بها عمل به الأصحاب ضعيفة بمبنى العلامة، عمل به الأصحاب يعني بأنها ضعيفة عمل، لا، المشكلة هنا هؤلاء عملوا بها لأنها عندهم حجة، والشيخ الصدوق يصرح في الفقيه بأن جميع ما في الكتاب حجة بينه وبين الله، لا يقول أنه ضعيف. حتى في بحث التسامح نحن تعرضنا لهذه النقطة، هذا المطلب الذي يقولون أن قدماء الأصحاب عملوا بروايات ضعيفة ومعنى تسامح في أدلة المستحبات. إنصافا صاحب الحضارة تنبه لنقطة أنه لم يظهر هذا الشيء، لم يظهر أن القدماء عملوا برواية ضعيفة في المستحبات، حتى في المستحبات كان عندهم الاعتبار بحجية الرواية وصحة الرواية، لكن معايير الصحة تختلف. والله مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في صلاة ليلة القدير يقول وجد في ذلك الرواية إلا أني رأيت أن شيخنا ابن الوليد لم يعتمد عليها، وإني لا أعتمد عليها ولا أفتي بها، معنى أن الرواية ولو صلاة ليلة القدير صلاة مستحبة، صلاة ليلة القدير صلاة مستحبة، حتى في هذا العمل المستحب يحتاج إلى تأييد ابن الوليد. يعني إذا أفتى برواية ليس معنى ذلك الرواية ضعيفة عندنا، إن عنده ضعيفة، وإلا هو كان يفتي بصلاة ليلة القدير مع ضعفه. وذكرنا أن الحق مع العلامة قدس، مع صاحب الحضارة قدس الله نفسه، في أن قدماء الأصحاب لم يعتمدوا على قاعدة التسامح. أصحابنا المتأخرون رووا أن القدماء حكموا باستحباب أشياء، ولما رجعوا إلى الروايات رأوا أن الرواية ضعيفة فقالوا حكموا من باب تسامح في أدلة المستحب. قالوا في الواقع الروايات ضعيفة بمعاييرنا، بمعاييرهم لم تكن ضعيفة. فلذا نحن شرحنا مفصلا أن هذه الفكرة الجبر والكسر اصولا نشأت عند أصحابنا في القرن الثامن فما بعد، و مبدأ حصول هذه الفكرة حكمهم بضعف الروايات بمبنى العلامة، و تصوروا أن هذه الرواية ضعيفة عند القدماء ضعيفة، ولكنهم عملوا بها، فما دام عملوا بها وهي عندهم ضعيفة فشهرة العمل و كثرة العمل بها تجبر ضعف السنة ضعف الإسناد، و تبين لكم بوضوح أن هذا الكلام أساسه غير صحيح، فكيف بعلاجه هذه الفكرة وهي أنه ينجبر ضعف الإسناد بعمل الأصحاب؟ أصل الفكرة يعني الرواية ضعيفة، أصلا عند القدماء لا تكون ضعيفة، أصل الفكرة باطلة، المبنى غير صحيح. شرحنا مفصل الآن المجال لا يسع لذلك. وهذا بالإضافة إلى أنه في جملة كثيرة من الموارد الصغرى لا تستحق. نحن دائما طرحنا هذه الفكرة أن هذه القاعدة التي الآن في العلوم المصطلح الرسمي كالفيزياء والكيمياء يعتمدون في فهم الظواهر على العلل دون المعلولات، مثل الطب القديم مثلا بخلاف الطب الحديث الجديد، نحن ذكرنا أنه يمكن حتى في الأمور الاعتبارية هكذا نقول، أنه يتصورون الأمور الاعتبارية ليس لديها علل حقيقية، فلا يمكن في العلوم الاعتبارية في المعارف الاعتبارية أن ندرس الأمور من زاوية عللها، نحن قلنا صحیح ان هذه العلوم اعتباریه، لكن وجود و به اصطلاح مراحل معینه فی الفکر و استنتاج معینه فی الفکر تتوقف على علل معینه. ولذا بدل ان ندرس المعلول هل الشهره جابرتون املا، قلنا اولا لابد در ندرس العله، لماذا اصلا وجود هذه الفکره شهره جابره، کیف حصلت هذه الفکره، متى حصلت هذه الفکره، و على ای اساس حصلت هذه الفکره. فاذا تبین لنا ان اساس هذه الفکره زمانا بعد العلامه و به تصور ان الروایات ضعیفه و عمل به الاصحاب، خب هذا جواب هو واضح، شعر لیس جابر لا کاسره، المهم ان الروایه عند القدماء کانت معتبر لم تكن ضعیفه، ضعیفتون من سند 700 فما بعد، لا قبل آن کار صحیحه، لان مبانی العمل عندهم، مبانی العمل در روایات غیر مبانی عند المتأخرین. شرحنا مفصلا و ان قدماء اصحابنا لهم قواعد فی قبول الخبر یختلف عن الموجود. خب لا اشکال الان عند اصحابنا اذا احد الاشخاص احد الرواة الواقع في الاسناد ضعیف يحكون بضعف الاسناد. خب نلاحظ ان نجاشی في ترجمة ابن عياش يقول كان هذا الشيخ صديقا لي ولوالدي وسمعت عنه الكثير إلا أني رأيت أصحابنا يضعفونه أو يغمزون عليه فتجنبت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هذا على مبنى العلامة المتأخرين، وجود الواسطة لا تنفع شيء، على عين ضعيف موجود، لكن النجاشي يصرح يعني مرادوان بواسطة رأيت في بعض الكتب المطبوعة لم يفهموا مراده راده بواسطه، يعني احد المشايخ احد خبراء الفن، لان هذا كان مصطلح عندهم، لان مشايخ عندهم الشيوخ عندهم مو بمعنی راو الكتاب يحدث بالكتاب، الشيخ عندهم من عنده المام بالحديث و قواعده و قبول شواهده و ترجیح و الدقة في المصدر و صحة المصدر و الاسناد و المد، یعنی به عبار اخرى مجتهد في هذا الجاد لا مجرد حاکم. فالشيخ النجاشي يقول انا لا اعرفي كتاب ابن عياش، لكن اذا احد المشايخ الكبار في بغداد روالي انا اعتمد عليه، لكن هذا الاسناد عند العلامة ضعيف، لأن ابن عياش عليه ضعيف، روى عنه كبير ولا يروي عنه كبير، يروي عنه خبير أم لا. فلا بد أن الإنسان يصحح تصوراته. الآن على مبنى العلامة مثل سيد الخوي الذي إلى الآن مشوا على مسلك العلامة، هذه الروايات التي ينقلها عن ابن عياش بواسطة ضعيفة حسب القاعدة، لكنه هو لا يرى، هو خريج هذه الصناعة. ولذا عند جملة من الأصحاب هذه الشبه موجودة إلى الآن، يعني الآن الذين تمسكوا بأن الشهر جابره قالوا أنتم من أين حكمتم بضعف الإسناد، كيف حكمتم هذا الإسناد ضعيف؟ من كلام النجاشي والشيخ الطوسي. خب الشيخ الطوسي الذي حكم بضعف الإسناد هو من أفي عمل بهذا الإسناد، يعني من أحد الأدلة على أن الشهر جابرته، هذا المعنى أصلا غير صحيح، لا يحتاج إلى هذا الرد وهذه المناقشة. نحن شرحنا مفصلا كيفية عمل القدماء بالروايات، ولم تكن هذه الكيفية بكيفية العمل بين المتأخرين. نحن وصولا شرحنا مفصلا كيفية ابتداء تدوين الحديث عند أصحابنا، كيف دوفن الحديث والمراحل التي مر بها تدوين الحديث والفقه عند أصحابنا، وكيف في كل مرحلة توجد آثار معينة وخصائص معينة. ولذا سبقا شرحنا انه اذا اردنا ان نفهم تراث الطائفه لابد ان لا نرجع مثلا الى كتب السنه في علم الحديث او في تاريخ الفقه عندهم، لنا تاريخ خاص بنا لا يوجد عند غيرنا، لابد ان ندرس تراث اصحابنا حسب التسلسل التاريخي المعين عندنا، حسب الضوابط والشواهد الموجوده عندنا، لا انه ناتي الى كتب السنه مثلا في علم الحديث ثم نطبقها على الحديث الموجود عندنا. هذا الخطأ الذي وقع فيه ابتداء عن الشيخ الثاني رحمه الله في كتاب البداية وإلى يومنا هذا، جملة من تأخر وقعوا في هذه الأخطاء. لا، حديث الشيعة وفقه الشيعة وتراث الشيعة السمعي له نظام خاص، له ترتيب خاص، له واقع خاص يختلف عن غيره، ولا بد أن يدرس كل في مجاله خاص. فنحن الآن نعلم أن هذه المسألة الشهرة الجابرة الأرضى جرت على ألسنة الأصحاب من زمان الشهيدين. زمان قبله لم تكن هذه العبارة موجودة في كتب الفقه. نعم، المرحوم صاحب الجواب السرائر إذا يريد أن يرد يرد رواية يقول هذا خبر واحد لا نعمل به، وإذا يريد الإفتاء يقول عليه الإجماع، مو أن الشهر جابر عليه الإجماع، والرواية الصحيحة يطرحها بأنه خبر واحد لا بد من شواهد، والشواهد لا تؤيد هذا الخبر. ليس عنوانه الشهر جابرة أو كاسرة أو ما شابه ذلك. على كيف ما كان،
إذن الصحيح أن يقال نحن لا نؤمن عند الإطلاق أن الشهر جابره ولا أن الشهر كاسره. كل مورد لابد أن يدرس في دراسة خاصة حتى يتبين أنه واقعا شواهد فيه عمل الأصحاب تلك الرواية موجودة أم لا. هذا خلاصة البحث. ثم هذا بالنسبة لكل البحث، هؤلاء قالوا أن هذه الرواية ولو ضعيف سندان لكن الشهرة جابره، لأنهم أفتوا بأن القاضي لابد أن يكون رجلا. والجواب عن ذلك مضافا إلى المناقشة في الكبرى كما ذكرنا، المناقشة في الصغرى هم تأتي، وهذه المناقشة أوردها جملة من أصحابنا الأصوليين كمحقق النائني وغيره، وحاصله أن الشهرة الاستنادية جابرة لا الشهرة التطابقية. يعني الشهرة الاستنادية نعلم ونحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية، وهذه الرواية ضعيفة مع الأسف من منفردات الشيخ الصدوق، وهو بنفسه لم يفسدها لأنه إحدى أورد الرواية المفصلة في الخصال، وفي الخصال لا يفتي بها، وأورد الرواية الخاصة في وصايا النبي في آخر الفقه في باب النوادر، فهو بنفسه لم يفتي بهذه الرواية. عرفت النقطة؟ فإذا بنفسه لم يفتي بهذه الرواية فكيف مثل الشيخ الكليني الذي لم يردها أساسا، ولا الشيخ الطوسي رحمه الله، ولا بقية الأصحاب؟ فالذي أورد الرواية مضافا إلى الانفراد هو بنفسه لم يعمل بها. فلذا دعوى أن الشهر جابرتون هذا مشكل جدا. نحن لا نسلك هذه الطرق لحصول الوثوق بالرواية، نعم لنا طريق آخر يشبه هذا، وهو مبني على قضية، يعني على قواعدنا في كيفية حصول الوثوق بالصدور بصدور الرواية. وحاصله نحن ذكرنا أنه في مثل هذه الروايات، مثلا رواية إيضاح، رواية قصار، لعله فيها في ما بين 30 إلى 45 حكم مختص للمرء دون الرجل. على مثل هذه الروايات التي واقعها جمع الروايات من أماكن مختلفة، نفرض هكذا، نفرض نجعل هذا الفرق، نقول نفرض ليس من الإمام لكن على أين أحد الرواة التي في الوسط جمعوا هذا الشيء. هذا طريق لنا في معرفة بإصطلاح يعني حصول الوثوق بالحكم، لا بصدور الرواية، بالحكم المشتمل عليه الرواة. حاصله نفرض كما قلنا في زيارة الجامع المباركة مع قطع النظر عن وجود الشواهد في صحتها، قلنا لو فرضنا أنه ليس من الإمام على أين، وطبعا بين الإمام وبين الراوي الثاني، الراوي الأول موسى بن عمران النخعي لا نعرفه، هو المجهول، وبعده الأسدي الرازي الذي كان في تهران في ري، هو أسدي عربي صميم جاء إلى هنا وكان ممن نشر الدعوة، دعوة أهل البيت في ري، كان على اتصال بمحمد بن عثمان النائب الثاني الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شرح يحتاج إلى شرح. خب نفرض أن أحد الرواة هذا الشخص بعيد أن يضع الحديث، هو أجل شأن ثقة جليل من أجلاء الطائف، نفرض أن أحد الرواة وضع الحديث وغير هذا، بعد لا يوجد فرق أقوى من هذا. لكن حينما نلاحظ أن ثغرات حديث الجامع لعله حدود 10% منها لا توجد في بقية، كلها بعينها موجودة في بقية الرواية. يعني إذا فرضنا أن هذا الشخص القائل، ولو قلنا الشواهد في صدورها من الإمام كثيرة، لو تنزلنا عن كل الشواهد فالمتن السلام عليكم يا أهل بيت النور في عدة روايات نحن أهل بيت النور وإلى آخره، يعني فقرات الزيارة بعين ألفاظها في روايات كثيرة موجودة، في عدة روايات، بعضها في 3، بعضها في 5، بعضها في 8، بعضها في 20، ما شاء الله الفقرات يعني كأنما شخص فقيه عالم مطلع على تراث أهل البيت أخذ مثلا
كتاب الحجة طبعا ده خزان كتاب الحجة لكافي ما فهمه أو كتاب بصائر الدرجات وحذف الأساني مثلا أخذ في 200 2000 3000 4000 رواية في شأن أهل البيت في مقامات أهل البيت حذف الإسناد وصل بعض إلى بعض شيء زيادة جامد این که
بینو
خب زیاد فوقش میشه فرض کن چون یجوز الانسان ان یذوب ما سنح به خاطری
نه این روایت رو مثلا
کدوم روایت همین زیادت جامعه رو
نه حالا اونجا جامعه
ها این هم حالا الان عرض میکنم الان حالا اجازه بفرمایید الان اون بله اجازه رو روز نگفت فهین ابن بناء هذا المسلک شبیه لانجبار الضعف لكن يختلف عنه خلاصته لو فرضنا أن هذه الرواية ليست صادرة من الإمام آخر واحد بالعكس ليس أكثر منها لا إشكال في أن الرواية فيها جملة من الأحكام خاصة بالنساء خب هذا لا إشكال هذا بديهي لا نحتاج إلى تعبده كما أنه لا إشكال أن جملة من هذه الأحكام بروايات صحيحة ثابتة أن المرأة ليس عليها جهر بالتلبية عدة روايات ورواية واحدة موسى ابن معاوية ابن عمار وغيره والمرأة لا تجر ليس عليها أذان ليس عليها إقامة الجمعة عدة روايات صحيحة الجمعة الساقطة عن 7 منهم المرأة والمريض والشيخ الكبير والمسافر كذا 6 لا جمعة عليها منهم المرأة فجملة كثيرة من هذه الأحكام حكم لا نفس العبارة حكم ثابت عندنا صار واضح؟ يعني مسلما جملة من هذه الأحكام ثابتة هذا من مولا إشكاله و هذا الرجل الذي جمع بين يعني نقل هذه الرواية جمع تلك الأحكام و جعلها إسناد عن جابر على مجال هذا غاية الأرض يعني أقل درجة نؤمن بهذه الرواية هكذا أقل درجة أن تكون موضوعة وضعها بعض الأشخاص جمع جملة من الروايات المشتملة على أحكام النساء جعلها رواية واحدة رواية من الحج رواية من الأدوار رواية من الجمعة روايات مختلفة نظر إليها جمعها رواية من باب الذبح أن المرأة تذبح أم لا جمع الروايات فحينئذ المقدار المسلم أن الرواية لو فرضنا مثلا كان في عهد الإمام الرضا في عهد الإمام الهادي العسكري ليس من الإمام الباب إلى وجود أحكام خاصة للمرأة في العرف الشيعي هذا المقدار المسلم عرفت النقطة في الحكم لا في الانتساب إلى الإمام يعني القدر المتيقن أن هذا المقدار واضح أن في العرف الشيعي يرون هذه الأحكام خاصة بالنساء نحن ذكرنا سابقا إجازة فهم نحن ذكرنا سابقا المشكلة الأساسية التي نحن دائما عندنا في الفقه خصوصا في الآداب اختلاط كثير مما سميناه بالثقافة الإسلامية اختلاطها بالمتون الإسلامي نحن اصطلاح الثقافة التراث الإسلامي اشتباه التراث الإسلامي التراث الإسلامي عندنا يعني ما شاع بين المؤمنين مثلا يستحب أخذ نصف مثلا نصف الأظفار يوم الخميس نصفها يوم الجمعة نفذ ليس في رواية على شاعة أمور بين المسلمين في هذا الشيء يدخل الثقافة يدخل باصطلاح الأمور الوقتية الثقافات الحضارات الموجودة يدخل في صميم ما هو نشاره مثلا افضل في زيارة القبور يمكن أن يدخل بعض العادات والتقاليد مع ما هو ثابت عن الشريعة يعني طبيعي هذا نقطة مهمة في الفقه أن يفصل بين العادات والتقاليد بين ما هو متعارف عند النساء والرجال والعجائز وكبار السن ما يسمى بالتراث الإسلامي سمينا وبين ما هو من صلب الشريعة من متن الشريعة وطبعا أبواب الفقه وأبواب المسائل تختلف مثلا في باب النساء إنصافا بما أنه هنا كانت عادات مختلفة للمسلمين انصافا جملة من العادات امتزجت بالمتون الإسلامية هذه المشكلة الفصل بينها مثلا هذه الرواية كان في أن المرأة عند صلاة الصبح تلقي الخمار لكن ظهر لا تلقي الخمار لعله في دعاء كانت بين المسلمين أن المرأة المسلمة في الليل تلقي الخمار عن وجهها تمسح على شعرها لكن في النهار لا حتى أمام أبنائها أمام زوجها أمام أبيها المتعارف كان أن المرأة تدخل إصبعها داخل لاحظوا فهناك شيء اجمالاً الرواية تكشف عن وجود هذه الأفكار في المجتمع الشيعي، هذا لا إشكال فيه. لكن هذه الأفكار بعضها مأخوذ من صلب الشريعة، بعضها آداب وتقاليد. الذي مأخوذ من صلب الشريعة حجة قطعا، والذي آداب وتقاليد، خب تقاليد في العراق الان ما كده ها؟
چون ایشون یه روایت
روایت ما نه در اذانش و جمعه و جماعت و اجهار به تربیه و هر وله که روایت صحیح داره، نه فی هذه روایه جمله منها قطعا من صلب شده لا هر وله تعالی النساء لا جماعت، هذا روایت صحیح عده روایت مورد روایت واحده لا هر وله تعالی النساء هذه فی طاد فهذا جمله منها قطعا من صلب شریعه، هذا لا نشک فی لوجود روایات صحیح، مو فقط روایات صحیح، عده روایاتی بعضها عده روایات و معتبره فنستطیع ان نسندها الى صلب شریعه و بعضها مثلا ان المرء تلقی اصبعها تدخل اصبعها، هذا لعلها من التقاليد النساء عادتا قال في ذلك الزمان ولن تستحي من القاء الخمار حتى عند اول اخر الان هم في خوزستان في جمله من الاشعار العربی آدم متعارف المرء لا تلقی خمارا حتی عند اخیها مثلا ابیها کده فقط عند الزوج لا عند ابیها لا تلقی خمار، فلعل صارت متعارف في المجتمع الشیعی ان المرأت عند الظهر عند وضوح النهار تدخل اصبعها تحت خمارها، لكن في الليل تلقی خمار، ما هو احد يشوف اول الصبح خصوصا عند السهور غير الزوج لعله هو المتعارف لا يراها احد. ف نستطيع أن نقول غاية ما هناك، هذا غرضي، غاية ما هناك أن هذه الرواية جمع بين ما هو موجود في المجتمع الشيعي، لكن من حيث تقييمنا للفرق بعضها قطعا مأخوذ من صلب الشريعة و فيها روايات، و بعضها احتمالا عادات تقاليد، و بعضها احتمالا روايات ضعيفة، وجد منا منا روايات ضعيفة لا تصلح للحجية. فهذه الرواية تصلح لإثبات هذا المرتكز عند الطائفة لا للإسناد إلى الإمام المعصوم، يعني المتعارف نفرض أن هذه الرواية صادرة في زمان الإمام العسكري وضعوا له إسناد إلى الإمام الباقر، على أين هذه الرواية صادرة أو صادر لا أشكال فيه. أحد الأشخاص مثلا الشيخ الطوسي مثال آخر يقول روي عن مولانا أبي محمد العسكري أن علامات المؤمن خمس، التختم باليمين وزيارة الأربعين. خب علامات المؤمن خمس، مؤمن شيعي يعني يمتاز به الشيعي عن السني، لأن السني لا يجهل بالتسمية المؤمن يجهل، السني لا يسجد على التراب الشيعي يسجد، يعني أي إنسان يسجد على التراب نفهم أنه شيعي. علامات المؤمن بهذا المعنى وجعل فيها زيارة الأربعين، نحن احتملنا والعلم عند الله لعله هذا أول من ذكر هذا الشيء أن زيارة عاشوراء السنة كان يزورون الإمام الحسين في يوم عاشوراء، فلذا إذا كان أحد هنا في يوم عاشوراء في الحائر الحسيني لا يعرف أنه شيعي أم سني، أما يوم أربعين خاص بالشيعة السنة ما كان احتمالا ما كذا ولا ما المعنى خمس من علامات المؤمن. خب الرواية مرسلة، المرسل هو شيخ الطوسي، أبو شيخ الطوسي لا يكذب، هذا قطع أحد كان في سنة 400 وتوفي سنة 460، والمرسل عن والمروي عن هو الإمام العسكري توفي في سنة 260، يعني بين الوفاتين 200 سنة فاصل. هس في هذه 200 سنة أحد الأجلاء نقل الرواية أو موضوع أقل شيء موضوع، نفرض أن بعض المؤمنين بعض العلماء وضعوا هذه الرواية، الشيخ لا يكذب لا يجعل من عندي، الشيخ التوسي قتل فيضع الحديث وضعه قوات مسلمة، لاحظوا الفترة المجهولة 200 سنة. فهذه الرواية إما خلال هذه الفترة المجهولة عن الإمام، خب هو المطلوب، ليس عن الإمام قطعا يدل على ارتكاز الشيعة قطعا هذا المقدار، يعني قطعا ما بين 200 سنة و إلى زمان الشيخ الطوسي قطعا هذا خصائص المؤمن، هذا المقدار مسلم. علماء هنا إلى الآن يدرسون الرواية من ناحية الحجية والاعتماد عليها في الفقه، نحن ذكرنا أن الرواية ولو حكمنا بضعفها تنفعنا في مجال آخر، في مجال الحجية قد لا تنفع الرواية لكن في مجال آخر تنفع الرواية. مثلا لو فرضنا أن الرواية ليست من الإمام الباقر، غايته هكذا بعد ليس أكثر من هذا، على أن كرواية قطعا موجودة قطعا شيخ الصدور رواه من مشايخه، خب هذا لا إشكال فيه. فهذا يستفاد على وجود ارتكاز، اذا كان الراوي سنه من السنه ارتكاز بين السنه ايضا، و اذا كان من الشيعه كما جابر بن يزيد من غلات الشيعه لما يقال من اجلاء الطائفه فلا اقل يدل على ارتكاز للطائفه ان المرء لا جمعه لا تحضر الجمعه ولا الجماعه ولا الهربله ولا تكون قاضيه ولا تكون اميره. قطعا لاثبات الارتكاز لا باس به. نعم اجازه نعم لا يمكننا اثبات انه من صلب الشريعه هذا صحيح، و اما لبيان انه امر شایع في المجتمع الشيعي هذا المقدار ينتهي. عرفتم ها کار ارتکاز اجازه بفرم کار ارتکاز برای ما اثرش اینه که میتونه به اصطلاح برای تلقی خبر مؤثر واقع بشه. بله دیگه این تنهایی نمیتونه کاری بکنه، فقط یک زمینه ارتکاز رو درست میکنه، این مقدار هست. و علاوه این لذا شبیه جبره، اونا قابل به جبر بودن، جبر سنده ما میگیم این جبر نیست، شبیه اونه، یک مرحله از اون. یعنی ها داکان مفروغ الان اندهم من ان المرأة لا تكون قاضية ولا امیرة، اما بالنسبة الى القضاء والاماره عند السنة في الاماره مسلم قطعا و في القضاء هو المعروف المشهور بينهم والمخالف شاذ عندهم، و اما عند اصحابنا عند قدماء اصحابنا من تعرض عباراته مشعرة بذلك و من تأخر من العلماء صرحوا به اشتراط الرجوله، یعنی لم يتوقفوا في اشتراط الرجوله. فلذا في تصورنا اجمالا الروايه لا باس بها، لكن حجتا محل اشكاله، يعني تؤيد الروايه هذه الفكره عملا لا تأييدا قوليا. صلى الله عليه وسلم.